لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم نحاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر مرسول، أرهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. كل ما جيت تطلب أطلب مرسول، كل ما طلبت مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم في مكة وفي منزله ومكتبه، دكتور أحمد العطاس، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الملك عبدالعزيز. دكتور أحمد له سلسلة رمضانية، بما أن احنا الآن في رمضان في لقاءاتنا، يعني من اللقاء السابق عن الصلاة اللي ما سمعوا يسمعوا، ولقاءنا الحالي عن التوكل والرزق. بنحاول في رمضان تكون لقاءاتنا رمضانية بإذن الله. دكتور أحمد له سلسلة في رمضان يسجل كل يوم بعد صلاة العصر عن موضوع التوكل. كيف نستشعر التوكل في حياتنا في عالم مادي؟ بدأنا ننظر إلى الأسباب بشكل مجرد، الوظيفة هي في الوظيفة والمدير هو المسؤول، وعبارة قطع رزقي. كيف نرجع نستشعر موضوع التوكل أن الأرزاق بيد الله؟ كلام نردده وموجود في بالنا، بس هل هو موجود في قلوبنا فعلا؟ أخذنا الدكتور أحمد في رحلة عن الإمام الغزالي حجة الإسلام، عن كتاب الإحياء وما هي قصة هذا الكتاب. تكلمنا من مرحلة أنه إحنا خارج العلم الشرعي وخارج الدراسات الشرعية ما نعرف إيش اللي في داخل هذه الكتب وكيف كتبت ومن هم هؤلاء الأمة أصلا، هل الفقه يعني في روح هل ما في روح. تكلمنا عن أشياء كثيرة ومثيرة، جميلة جدا كانت هذه الحلقة، وجميل كان الحديث عن التوكل وعن الرزق وعن مغناطيس الأرزاق كما يقول دكتور أحمد. ساعدونا في نشر هذا اللقاء، إذا أعجبكم انشروه في جروبات الواتساب، انشروه في تويتر وإنستغرام، فهذا يساعدنا كثيرا.
أنا أصلا في فترة كورونا لما الدنيا قفلت ألفت رسالة من 4 صفحات اسمها مغناطيس الأرزاق، جمعت فيها الأذكار والأدعية النبوية إلا خاصيتها جلب الرزق. فلأنه من كثر ما أشوف شكاوى الناس وضيقهم وما حد يملك شيء، ما حد عنده شيء لأحد، خد أنا ما أملك لك الآن مبالغ لكن أرسله بديف على طول المغناطيس. والله أنا أحكيك عن تجربة شخصية عندي، مركز سمو رسالة إحنا قفلنا أيام كورونا وكان عندنا موظفين، فجأة الشركاء قالوا لا بنقفل، ما عندنا أي دخل نعطي رواتب ولا أي حاجة. فمسكين الولد يعني اتشعبكت أموره، قلت له خذ هذا وواظب عليه وروح بيت الله واظب على هذه الأذكار والأدعية. ربي الآن شوف عوض بعد فترة، عوضوا بوظيفة في الرياض براتب أفضل واستقرار وظيفي أكبر، والآن خطب. إي والله، وغيره قصص كثيرة، قصص كثيرة. ما فأنا أحببت أنه ألفت الناس إلى أنه أسباب الرزق ليست هي مجرد أسباب، في أسباب سماوية. فهذا هو المدخل. فأنا فعلا طرقت باب التوكل لأنه كورونا للساعة تبعاتها ما زالت موجودة، فأحببت أخرج الناس من عالم المادة الناشف هذا إلى رحاب وآفاق واسعة. في رحاب وآفاق واسعة جدا، أيوه، وقصص كلها واقعية بتصير قدامي بأشوفها. واحد من طلابي في الجامعة الشهر الماضي يعني بيئة عمله كلها يعني سيدات، والرجل شاب، والرجل يعني ما شاء الله ستريت ما عنده يمين يسار. فقال لي يا سيد أنا وضع المادي أبغى أتزوج وما يعني ما ماني قادر، والوضع كمان يقول لي يعني الدنيا مولع نار. قلت له أمسك الاستغفار وأمسك أدعية الرزق. المهم دق علي الشهر الماضي قال لي سيد أنا في حلم ولا علم؟ قلت له إيه؟ قال لي أنا أرسلوني العمل بالطيارة رحلة عمل 2 يوم، وأنا راجع التيكت لما جيت أجلس حصلت واحدة سيدة جالسة، فقال لي أنا إيش يعني استحيت أن في كرسي فاضي وهي كده وهو مجلس هنا. قلت له تفضل أخوي، لأنه الطيارة كانت زحمة، تفضل ما في شيء. المهم في الطيارة هرجوا مع بعض، هرجوا كلمتين قبل هبوط الطيارة قالت له تقبل تتزوجني؟ والله العظيم. قال لها، قال لها بنت الحالة شوفي أنا ما عندي حق المهر ولا عندي حق المصروف ولا قالت له أنا لا سعادتك لا مهر ولا نفقة ولا مصروف، أنا إنسان هي أكبر منه شوية، أنا إنسانة موظفة وغنية وعندي بيت، وأنا أنت تخاف الله أنا أبغاك تقبل
كذا في الطيارة. قالت له
والله في الطيارة، قلت له أنت تصدق عليك الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه قبل شهر.
ما هذه القصص أنا أحيانا ما أصدقها،
هذه زي ما أقوله شوفت عيني. وبعدها بأسبوعين واحد من زملائي في العمل، والله وفي من زملائي هنا في مكة بيته في الستين، نفس الحكاية، الراجل ستريت ولا عنده لا يمين، وطبيعة عمله هو تاجر وبيحتك بأشياء كثير وكذا، الراجل زي ما يقول وصلت معه، قلت له والله ما لك إلا الله اشتغل مع الله، ونفس الحكاية طالع رحلة عمل هو داخل على الطيارة سيدة واقفة، فقال لو سمحت شوي، بيقول يعني excuse me يعني، قامت قالت تفضل وجلست جنبه، قالت له أنا متابعتك من المطار، أنا أعرض نفسي للزواج عليك. ورجع من السفرة ليلة النص من شعبان، كلمني وأنا في الحرم ليلة 15 شعبان بالضبط والله، ما وأنا في الطواف اتصل علي قال لي سيد واحد اثنين ثلاثة أربعة، تلو رزق ساقه الله عليك. هذه قصتين الشهر الماضي صارت، فما هي خيال يعني، الله لو بده يرزق يرزق، لو بده يعطي يعطي. اليوم كنت في الدرس بحكي قصة واحد أنا أعرفه، صار هو تاجر ما شاء الله مليونير، وصارت عليه ضوائق مالية يعني في أثناء كورونا وانسجن. المهم كان عليه غرامة 500,000، خرج من فترة السجن قبل الخروج، قالوا تسدد الغرامة عشان تخرج خروج نهائي، ما عنده الراجل أعرف، وأنا اللي كنت متابع عياله يعني وانتبع عليهم وكذا، فنقلوه في غرفة المباحث من الغرفة دي إلى الغرفة اللي جنبها. ترينه في الغرفة اللي جنبه أتعرف على واحد ملياردير، برضو مشكلة مالية صارت معه، أتعرفوا على بعض، فبيسأل أنت إيش عندك ما عندك، قال والله أنا خلاص خروج بس علي 500,000 والله ما عندي، قال له تتيسر يا أبو عبد الله. تاني يوم ترينه الملياردير ده اتصل على ولده في الليل، قال له تجيب لي الشيك الغرامة حقتي وشيك تاني ب500,000 باسم فلان الفلاني، هذاك مو داري. تاني يوم جو أبويا أبو عبد الله هيا، قال له إيش؟ قال خلاص أتسدد المبلغ. قال كيف أتسدد؟ قال له مو هذا شيك باسمك؟ طالع إيش؟ قال خلاص، قال له دين علي؟ قال له لا دين عليك ولا، قال له هذا محبة مني لك الله يفرج همك، وعلي على على شوفة عيني أنا. والراجل جاني خرج من الرياض وجاني هنا من السجن، والله العظيم ايش تبغى؟
مغناطيس الارزاق.
مغناطيس الارزاق موجوده بديف.
جميل.
ايوه
انت بدات اللقاء قبل لا نبدا فاهلا وسهلا، واكيد حنتكلم عن مغناطيس الارزاق، بس اول سؤال ابغى اسالك اياه، ايش قصه هذا الكرسي؟
هذا الكرسي
انا احس اني قاعد مع الشعراوي مو قاعد مع الدكتور احمد.
طيب فعلا انا يعني من محبي الشيخ الشعراوي، وأنا الجد السيد أمين عطاس رحمة الله عليه كان وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف، وكان أياميها الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أيضا في وزارة الأوقاف، فكانوا بحكم المهنة كانوا زملاء، وكان الجد إذا راح مصر ينزل عند الشعراوي، والشعراوي إذا جاء مكة ينزل له غرفة في بيت الجد السيد أمين، وإحنا كنا صغار كنا نحضر مجالس الشعراوي عندنا في بيت الجد السيد أمين، فمن ذلك الزمان يعني في تعلق بالشيخ الشعراوي. قصة هذا الكرسي، في أيام الحجر حق كورونا كنت أسجل الحلقات على اليوتيوب، وكان أيامها كنا شغالين دورات أونلاين، عندي مركز سمو الرسالة للتدريب، فكان المركز هذا فرصة جميلة نتعرف بناس جميلين، فتعرفت على المدرب القدير الأستاذ بدر محمد سيف اليماني، مدرب قدير ولطيف وجميل ورائع، فصارت معرفة لطيفة وصار يشوف الحلقات حقتي، فيوم يوم أرسل لنا في الجروب أرسل صورة هذا الكرسي، قال يا جماعة هذا الكرسي نبحث له عن مسجد حتى تقام عليه الدروس، فقلت له صاحبه بكم يبيعوه أنا بدي أشتريه، قال والله صاحبه مو مسوي لي البيع، قلت له ليش؟ قال صاحب هذا الكرسي جاري في جدة فصل هذا الكرسي في مصر يعني، واستوحى شكل الكرسي من الكراسي اللي كان يجلس عليها الشيخ الشعراوي، وجابوا عنده في جدة بعد ما انتهى من تصميمه، وعرض الكرسي على أحد المساجد المجاورة، المهم لسبب أو لآخر قالوا له نعتذر عن قبول الكرسي، في شيء معين، فرجع الكرسي والكرسي مخزن له سنتين. فالأستاذ بدر أبو نور فقال إذا تعرف أحد أو مسجد يقبل هذا الكرسي قال له أنا أشتريه، أنا أشتريه عندي أسجل عليه الدروس اللي أسجلها على اليوتيوب. فغاب عني واتصل علي قال لي يا أبو أمين الكرسي لك. صاحب الكرسي قال بما إنك بتسجل عليه دروس فالكرسي لك. وثاني يوم جزا الله خير أبو نور جاء وجاب الكرسي، ومن يومتها فصرنا نسجل الدروس.
وعاد الشعراوي.
ها؟
وعاد الشعراوي.
رحمة الله عليه.
سبحان الله. أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
شوف إحنا كنا نبغى نبدأ في الإحياء.
تمام.
بس أنت شوقتني على موضوع مغناطيس الأرزاق.
طيب مغناطيس الأرزاق إيش قصته؟ أيضا كل هذه القصص نابعة من أيام كورونا، وأيام كورونا فيها دروس كبيرة، دروس كبيرة. طبعا أيام كورونا كأنه سبحان الله صار زر إيقاف للكرة الأرضية، خطوط النقل والتوريد في العالم كلها قفلت. فالأسباب الأرضية المادية الدنيوية ستوب. فطيب كيف الناس بتأكل وتشرب؟ الناس ما زالوا أحياء على قيد الحياة. إذن هنالك أسباب أخرى يعيش بها الناس، أسباب علوية سماوية إيمانية. فجاتني فكرة، جمعت الأذكار والأدعية النبوية إلا خاصيتها جلب وتيسير الأرزاق، ورسالة مختصرة في 4 أو 5 صفحات، وسويتها PDF وأرسلتها للناس، يعني عشان الواحد آماله تنفتح ولا يضيق الوجود والواسع موجود، لا يضيق الوجود والواسع موجود. وفعلا ومن ضمن القصص اللي سارت على مغناطيس الأرزاق، أيضا إحنا في فترة كورونا مركزنا سمو الرسالة طبعا ضررنا، فالموظفين اللي عندنا اضطرينا يعني نعتذر منهم لعدم وجود أي دخل وما نقدر نصرف رواتب. فأحد الموظفين يعني أموره اتكركبت كذا، قلت له يا ولدي خذ هذه الأذكار واظب عليها إن شاء الله لابد الله يفرج. وفعلا بعد فترة وجيزة بشرني، قال لي جاتني وظيفة في الرياض وبراتب أحسن وبراتب أعلى واستقرار وأمان وظيفي، والحمد لله شوف أموره طيبة ولعله يسمعنا الآن، والحمد لله خطب وربنا يسهل أموره. وقصص سبحان الله كثيرة غير القصص اللي حكيتك عليها قبل الهوى.
أيوه. هل الأدعية هذه هي الدرجة الأخيرة اللي يسبقها الإيمان فعلا؟ لأنه في هذه المشكلة، الدعاء وكيف ندعي واستحضار القلب أصلا.
جميل. طيب هنا أنت بتطرق موضوع عميق جدا جدا، فلسفة الرزق في الإسلام. فلسفة الرزق في الإسلام، نحن في عصر طغت فيه المادية على قلوب الناس، فلا يعني ما يعرف رزق إلا من الوظيفة، إلا من الراتب، إلا من التجارة، إلا من هذه الأمور الأفقية، أنا أسميها الأسباب الأفقية. وفي الحقيقة أن هذه الأمور هي مجرد صور يحركها الله سبحانه وتعالى، ومن خلالها يعبر الرزق إليك. أما الرزق الحقيقي محله وموقعه الحقيقي وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقولت أنه والله المدير فصل الموظفين قطع أرزاقهم، يا سيدي ما أحد يستطيع يقطع رزق أحد، لأنه أصلا الرزق ما هو في يد أحد، لا أنت تملك رزقك ولا غيرك يملك رزقك، ما أحد يملك رزقك إلا الذي خلقك. عشان كذا ربي حسمها، قال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبعدين ربنا أقسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لأنه هذه قضية الرزق هي القضية الأولى التي تقلق قلوب وعقول البشر على مستوى العالم. فعشان كذا ربنا اختص لك، قال لك وفي السماء رزقكم فوق ما هو هنا. فالأرزاق تنزل من العلو وتجري. فالخلق وعالمنا الذي نعيش فيه وعالم الأسباب، مثالنا مثال الميزاب. شفت الميزاب اللي تسقط منه الموية، هل الموية جاية من الميزاب ولا الميزاب مجرد معبر؟ الميزاب مجرد معبر، ونحن البشر مع بعضنا مجرد معابر لمرور الرزق، أما الرزق هو نازل من فوق. فهذه فلسفة الرزق.
الحياة المادية قد إيش تؤثر وتضع غشاوة إلى حد ما بين قدرة الشخص على الإيمان أصلا؟
الانغماس الشديد في الحياة المادية يسبب مشاكل نفسية، لأنه يصل الناس إلى مرحلة خلاص كل شيء ممكن يكون مقفل قدامه. طيب ما في منفس؟ لا، في منفس علوي. لن يضيق الوجود والواسع موجود. فالإسلام يعلمنا إنه يعلمنا سعة الأفق، يعلمنا الرحابة وسعة الأمل. وعشان كذا يعني خطرت لي فكرة في رمضان إنه يسجل دروس من باب التوكل من إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام وطبيب القلوب أبو حامد الغزالي، عشان يفكفك العقد هذه، عشان قلوب الناس كذا تطمن وتستريح ويعرفوا إنه في رب. وعلى قولة إنه المدير فصل الموظفين وقطع أرزاقهم، هذا مو قطع رزق، هذا فتح باب رزق، لأنه ربي من سننه ومن عجائبه إنه يقفل باب بالحكمة عشان يفتح لك باب آخر بالرحمة. فهو ربي يقفل من هنا عشان يفتح لك من هنا. وقصة موسى والخضر في القرآن أكبر شاهد. خرق السفينة هو يعني سيء في بالنسبة إلى أنظارنا
في الأفقي،
أما في المجال الأرحب والأفق الأوسع فهو الخير وهو الرزق. وكذلك قتل الغلام يعني. فالقرآن أشار لنا لأنه ما قد تراه شرا في ظاهر الأمر مبطون فيه الخير، عشان كذا قالوا الخير مبطون في الايه؟ في الشر. ورب مئة محنة كانت سببا في منحة، رب محنة كانت سببا في منحة. وهذه تتكرر كثير في حياة البشر، بعد سنوات من عمره شيء كان يجري وراه ويسعى عليه ويحارب من أجله ومنع منه، وبعد 20-30 سنة يقول الحمد لله إنه ربي قفل علي ديك الشغلة. فأقدار الله ترى واسعة وتفوق خيالاتنا. ولذلك الإمام الغزالي في باب التوكل بيعلمنا هذه الفلسفة، إنه إحنا البشر مجالنا في النظر ومجالنا في فهم الأسرار ومجالنا في فهم حكم أفعال الله في الكون لا نستطيع أن نستوعبها. سيدنا موسى كليم الله لم يستطع أن يستوعب أسرار أفعال الخضر. الخضر رمز للقدر، رمز للقدر. فموسى ما استطاع، وهو نبي كليم من أولي العزم، لم يستطع أن يستوعب أسرار الله في القدر اللي هي ظاهرها شر وفي باطنها خير. فإحنا من باب أولى. ولذلك لا يسعنا إلا الإيمان بأنه هذا رب خالق وحكيم وما يظلم مثقال ذرة، وكل أفعاله خير وحكمة. والإمام الغزالي ترى تبحر يعني يمكن في الطبعة اللي عندي وهي طبعة مضغوطة للإحياء، باب التوكل استوعب منه فوق 50 صفحة، فوق 50 صفحة
في المنجيات،
في ربع المنجيات، لأنه الإحياء 4/4 إن شئت أن نتحدث.
جميل، حكينا عن الإحياء.
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. من هو الإمام الغزالي؟ لأنه الإحياء مرتبط بالغزالي، بس نعرف مين الغزالي وكيف جاء وكيف ولد الإحياء من الغزالي
ولماذا يعتبر مجدد.
نعم، الإمام الغزالي ولد عام 450 هجري وتوفي عام 505 للهجرة، يعني عمره 55 سنة وتوفي على رأس القرن. ولذلك العلماء قالوا هو مجدد القرن الخامس الهجري، والنبي قال إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها كل 100 سنة. قصة الغزالي عجيبة. ولد في بلدة طوس. بلدة طوس الآن تعتبر ضمن إيران، وللعلم إيران اللي هي كانت ضمن منطقة كبيرة تسمى نيسابور وخراسان، هذه كانت منطقة سنية وخرجت آلاف علماء السنة في كل علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وإلى غيره. ألين جاء الغزو الشيعي الرافضي وجعلها رافضية بالقوة. الحاصل الإمام الغزالي ولد في طوس، وكان أبوه رجل صالح. لما اقتربت وفاته قال له زميل، قال له ولدي محمد وأخوه أحمد، هذا المبلغ اللي عندي أصرف عليهم. توفي أبوهم، هو اسمه محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، توفي أبوهم وهذا الوصي أخذ المال وبدأ يصرف عليهم. ألين انتهت الفلوس، قال لهم الله المبلغ انتهى وما عندي أنا ما أصرف عليكم، أدخلوا المدارس اللي هي تصرف على طلابها. فدخلهم المدرسة عشان إيه؟ يعيشوا. فعشان كذا الغزالي قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وبدأت رحلة الغزالي في طلب العلم، إلى أن وكان هو نابغ يعني في طبيعة فطرته هم يعني المؤرخين الإسلاميين يقولوا يقولوا عن الغزالي هذا مفرط الذكاء، ويقولوا عنه من أذكياء العالم الإمام الغزالي. ولو قرأت قصته، هو حكى قصة حياته في كتابه المنقذ من الضلال، حكى تجربته الشخصية،
الشك والعود، أيوة،
وكيف وصل إلى ما وصل إليه. هو يصف نفسه يقول أنا من صغري في طبيعتي أنا يعني أبحث عن حقائق الأمور، ولا ومو أي شيء يقنعني. المهم
حتى أنه هو شك في الرياضيات والمحسوسات
حقيقي دحين، أيوة. في الكلام
قل
حقيقي الكلام. التحق بإمام الزمان في عصره، إمام الحرمين الجويني. هذا إمام الحرمين الجويني من أكبر علماء السنة، ومن أكبر علماء العقيدة، ومن أكبر علماء الفقه، ومن أكبر علماء أصول الفقه، وله كتاب عظيم في الفقه الشافعي اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب في 20 مجلد، شرح به مختصر المزني اللي هو تلميذ الشافعي، وشرح به المذهب الشافعي، وأصبح كتابه هذا عمدة الفقه الشافعي. والغزالي اختصره في البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز، وجاء الرافعي وشرح الوجيز، وجاء النووي ولخص علوم الرافعي، فصار هكذا سلسلة المذهب الشافعي. المهم كان يلقب إمام الحرمين. والغزالي في أيام شيخه إمام الحرمين الجويني ألف كتاب في علم أصول الفقه، ويعتبر من أدق العلوم الإسلامية، اسمه المنخول من علم الأصول. فلما اطلع شيخه على هذا الكتاب قال له يا غزالي يعني دفنتني وأنا حي، لو صبرت علينا أموت. بس هذا يدلك على نبوغ الإمام.
كم كان عمره لما كتب هذا الكتاب؟
يعني يمكن ما وصل 30. بعدين صار الناس يتسامعوا بالغزالي، ألين عين مدرسا في المدرسة النظامية نسبة إلى وزير الدولة يسموه نظام الملك، فعينوه مدرس في المدرسة النظامية في بغداد، وبغداد حاضرة العالم الإسلامي. كان الغزالي عمره 34 تصدر للتدريس، 34، وكان يجلس تحته 400 عمامة، مش طالب علم، 400 عمامة، 400 عالم يجلسوا يتعلموا من علم الغزالي. وبعد طبعا كان أبها وجاه يعني وصيته مسموع عند الخلفاء والوزراء والناس، يعني صيت وفلوس وجاه و و و الين بعد مدة من الزمن يقول الغزالي عن نفسه: صرت أتفكر أنا في حالي، هل هذا اللي فيه أنا هو صح ولا ما هو صح؟ هل هذا ينفعني في الآخرة ولا ما ينفعني في الآخرة؟ فبدأت معاه حالة ابتداء من شهر رجب عام 488 للهجرة. هو يحكي هذا في المنقذ من الضلال، يقول صار اعتق لساني، ما صرت أقدر أدرس، صاروا الناس يعني يترجوا تعال بس درسنا ولو واحد يوم. يعني يقول ماني يعني ما يعني من كثر التفكير والهم الذي نزل به صار ما يقدر يتكلم، ووصل به الحد إنه ما صار يقدر حتى يأكل، فجابوا له الأطباء وجابوا له الشيوخ يقروا عليه، فقالوا له هذا شيء نزل فيك في الروح من الله ما يرفعه إلا الله، فصار يلجأ ويتضرع إلى الله. واستمرت هذه الحالة 6 شهور من رجب إلى القعدة، وقفلت الأمور كلها فجأة. ففي القعدة أظهر أنه خارج إلى الحج عشان لا أحد يمسكه، لكنه توجه إلى الشام وذهب إلى دمشق، واعتزل في مسجد دمشق في منارة المسجد 2 سنين. يقول وليس لي شغل إلا العزلة والخلوة وترويض نفسي ومجاهدتها وتخليتها من الأخلاق الذميمة وتحليتها بالأخلاق الجميلة.
هل كان العجب والكبر عامل من هذه العوامل اللي خلته يعتزل؟
نعم، وهو يعني في كل كتب الغزالي كان ينتقد علماء عصره إنه الشغلة أصبحت وجاهة وفلوس ومناصب. يعني حتى يقولوا إنه كان لبس الغزالي يقوم ب500 دينار ذهب، إحنا دحين ما نلبس لبس ب500 دينار ذهب. وكان دائما ينتقد على متفقهة الزمان إنهم عندهم الشغلة الجاهة هذه، حب الصيت والعجب والكبر والمجادلات والمناظرات عشان كل واحد يثبت أنا أعلم وأنا أشطر، ومن هذا الكلام. فسنتين اعتزل في منارة مسجد دمشق يراجع حساباته ويروض نفسه. بعد 2 سنين راح إلى القدس، وأيضا اعتزل في مسجد قبة الصخرة، ثم زار الخليل، ثم ذهب إلى المدينة المنورة والحج، ثم رجع مرة أخرى إلى بلده، ولكن بقي معتزلا. واستمرت فترة عزلته 11 سنة كما يقول هو. دخل العزلة هذه عام 488 وخرج منها 499. في هذه الفترة 11 سنة خرج لنا كتاب إحياء علوم الدين، وفعلا هو إحياء لعلوم الدين، وهو يعني الذي يقرأ الإحياء يقرأ دين مطبق، دين تستطيع برنامج حياة. الذي يريد أن يسأل إيش برنامج حياتكم يا مسلمين، يستطيع أن يفهم برنامج حياة الإنسان المسلم بكامل تفاصيلها من خلال إحياء علوم الدين أو مختصراته. هو الإمام الغزالي سوى زي ما يقول تدريج. أول كتاب اسمه بداية الهداية، بداية الهداية إذا أتقنته، الكتاب اللي بعده كتاب اسمه الأربعين في أصول الدين، أيضا هو ملخص لما هو موجود في الإحياء. والكتاب اللي بعده اسمه منهاج العابدين، ثم الموسوعة الكبرى إحياء علوم الدين، مزج الفقه والأحكام بظاهر وباطن، إلى درجة إنه الإمام النووي رحمه الله يقول كاد الإحياء أن يكون قرآنا، كاد الإحياء أن يكون قرآنا. والعلماء أثنوا كثير جدا على كتاب الإحياء، ومن ضمن ما قالوا في مدحه إنه سبحان الله كلام الإحياء فيه خاصية وسر عجيب كالمغناطيس يجذب القلوب.
هو قيل عنه أنه أعاد الجانب الروحي للفقه.
نعم، الفقه معروف أنه ناشف، مواد قانونية، يجوز ما يجوز، حلال حرام، مستحب مكروه، يعني مساطر قانونية. الإحياء ترى الإمام الغزالي ترى فقيه من الطراز الأول، وأصولي من الطراز الأول، وفيلسوف، وتبحر في علم العقيدة، وله صولات وجولات في كل هذه العلوم، فترى رجل فحل. تمام، فكتب الإحياء من الخلفية الفقهية والشرعية التي يمتلك ناصيتها، بالإضافة إلى الجانب الروحي، فجعل الدين رطب، جعل الدين رطب ويلامس شغاف القلوب. يعني مثلا لما تيجي تقرأ في كتب المذاهب الفقهية، كتب الأحكام، يشرحوا لك شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، أركان الصلاة، مستحبات الصلاة، طيب الخشوع في الصلاة، الحضور مع الله في الصلاة، هذه ما تحصلها في كتب الفقهاء، هذه تحصلها في كتب التزكية أمثال أبي حامد الغزالي. الغزالي ميزة يعطيك برامج عملية تطبيقية عشان توصل إلى مقام الخشوع، إلى ربي قال فيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بس وقف عند الكلمة هذه، تعال اتفرج في الإحياء كيف شرح لك كيف تكون خاشع في الصلاة، وهكذا. يعني مثلا الإحياء رتبوا على أربع أربع، الربع الأول في العبادات، في العبادات بدأ بكتاب العلم، وما هو العلم اللي ينفع، وما هو العلم اللي ما ينفع، وما هو العلم اللي هو علم جاه، وما هو علم الآخرة، وشرح هذا الباب، من هم علماء الدين ومن هم علماء الدنيا. تمام، وأعطاك ميزان تفرق به. بعدين الطهارة شرحها من ناحية فقهية ومن ناحية أسرار باطنية، كيف هذه الطهارة سواء وضوء سواء غسل تمتزج بالآخرة. وبعدين تكلم عن الصلاة ومزجها بالحياة الروحية، ثم الزكاة، ويقول لك الأحكام الظاهرة والأحكام ليه الباطنة، ومر على الصوم وقال لك الصوم فيه صوم العموم وصوم الخصوص، صوم خصوص الخصوص، وجاء على الحج، وبعدين على تلاوة القرآن، كيف تقرأ القرآن ويفتح الله عليك في فهم معاني القرآن. من كلام كلماته العجيبة يقول لك إذا أردت أن يفتح لك الله في فهم القرآن، افتح المصحف أمامك، وإحنا بما أننا في شهر رمضان، متوضئا مستقبل القبلة، وتطئ رأسك، ثم أحضر في قلبك أن هذا الكلام كلام الله، وأنه رب السماوات السبع، وأنه رب العرش، وأنه رب الكون، وأنه رب الأرض. وزي ما أقول خذ نفسك في رحلة كونية، أطلع من الكوكب الأرضي إلى المجموعة الشمسية، إلى المجرة، إلى السماء الأولى، أطلع إلى السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، لين السابعة، لين تصل إلى ملائكة العرش. فإذا وصلت إلى هذا الشعور فأقرأ القرآن بهذا الوصف. فإذا قرأت القرآن بهذا الوصف يبدأ زي ما يقولوا الكيمياء تشتغل بينك وبين المصحف، تعرف إنه الله الآن بيتكلم، فيفتح الله عليك بهذا الوصف. فعنده وصفات وبرامج عملية ما هي موجودة في كتب الفقهاء. ولذلك هنا مسألة أنا أحب أنبه عليها، الدين ثلاثة مراتب: إسلام، إيمان، إحسان. كما في حديث جبريل الطويل الذي هو أم السنة، الإسلام اللي هو الأحكام العملية الظاهرة المشروحة في علم الفقه، الإيمان اللي هي أحكام الاعتقادات الإيمانيات المشروحة في علم العقيدة، علم أصول الدين. طيب مقام الإحسان مين شرحه؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، فإن اللي هو المقام الروحاني العرفاني الوجداني، هذا مشروح في كتب التزكية، علماء التزكية،
تزكية القلوب،
تزكية القلوب، تزكية. هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. التزكية شيء والتعليم شيء آخر. فرسالة الإمام الغزالي بعد عزلته هو تزكية النفوس والقلوب عن هذه الأدران. فهو يستحق لقب طبيب أمراض القلوب. وفعلا يعني خلال قراءتنا في الإحياء يعني سبحان الله صار ردات فعل عجيبة. تواصلوا معايا مدربين تنمية بشرية، مدربين تطوير ذات، وأطباء في علم النفس. يعني المحتوى أدهشهم. حتى بعض الأطباء في أثناء تسجيل بعض الحلقات قالوا لي إحنا في علم النفس نقف إلى هذه النقطة، لكن الغزالي يتكلم عن أمور أبعد مما نحن نعرفه أو نعلمه، فيفك كلاكيع النفس. هذا
دائما في انطباع من خارج، خصوصا الناس اللي خارج العلم الشرعي وطلاب العلم، الشخص العادي الإنسان الطبيعي المسلم اللي يصلي ويصوم، عندنا انطباع أنه الشرع زي ما قلت الفقه الجامد وأصوله والأحكام وهذا يجوز هذا يجوز، بعدين في الحياة اللي أنا كيف أعيش حياتي، وهذا نفترض كذا مبدئيا أنه جانب غير موجود عند الغزالي مثلا ولا في كتاب الإحياء. الربعين الأخيرة في كتاب الإحياء كانت عند المنجيات والمهلكات، كان هنا شغل التزكية. وصف لي إيش اللي وضعه الغزالي في كتاب الإحياء
صراحة
في هذا الربعين.
يا سلام، هو زي ما أقول جوهرة الإحياء الربعين الأخيرة اللي هو تكلم عن الفقه الباطن. الله يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ففي ظاهر وفي في باطن. الظاهر عن علماء الفقه، الباطن عالجه الغزالي. إنه من تقوى القلوب. إذن في تقوى للأعضاء الظاهرة وفي تقوى القلوب. الربعين الأخيرة تقوى القلوب. يعني مثلا الربع الثالث من الإحياء يعالج الإمام الغزالي مشاكل نفسية، الكبر، العجب، الفخر، الغضب، الحقد، الحسد. هذه الأمراض النفسية يصف لك هي ويعرفك أسباب المرض هذا وكيف تعالجه، خطوات عملية. شهوة البطن، شهوة الفرج، ويعطيك ترى المعلومية نظام غذائي تمشي عليه عشان تخس. والله صحيح، من خلال تجربة شخصية هو مارسها ويحكي لك تجارب السابقين. إيوه، يعني كسر شهوة البطن والفرج، هذا عنوان الباب في الإحياء. بعدين بعد ما تتخلى من هذه الرذائل تبدأ تتحلى بالفضائل. فجاك ربع عليه المنجيات وبدأ بالتوبة ويعرفك إيش هي التوبة ودرجات التائبين ومقامات التائبين. وبعدين يجيك كتاب الخوف وكتاب الرجاء، كتاب الصبر، كتاب الشكر، التوكل، المحبة، الشوق، الرضا، الأنس، اليقين، الزهد. وليس الزهد مراد به الفقر، الزهد هي حالة وجدانية باطنية معناها تقديم الآخرة على الدنيا. وهذه الفلسفة التي نريد، المعادلة اللي احنا نريد أن نصل إليها. ستة من العشر المبشرين بالجنة كانوا أثرياء، وكلكم تعرفوا سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، كانوا كل واحد منهم مليونير
ويجهزوا الجيوش كانوا بأموالهم
فلوس. هل يشك أحد واحد أنه واحد فيهم ما هو من الزاهدين؟ هذول خريجين مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالزهد هو أن تكون الدنيا في يدك وتكون في جيبك وتكون في خزنتك وتكون في بنكك، لكن لا يجوز أن تكون الدنيا في قلبك. ومتى يعرف الزاهد؟ إذا تعارض أمر دنيا ولا آخرة تجده يقدم له الآخرة عدو. فهذا هو الزاهد. الزهد هنا بمعنى الترك، يعني والله أنا تركت الدنيا عشان له، قدمت الأهم على له على المهم. هذا هو مفهوم الزهد. ففي رمضان إحنا الآن تقريبا 7 أو 8 حلقات سجلتها في باب التوكل، وهذا باب عجيب وصراحة غريب. وكأنه الإمام الغزالي معاه مشرط الطبيب الجراح وكذا بيسوي لك عملية جراحية وبيدخل إلى أعماق قلبك ونفسك وبيعيد لك برمجة وقناعاتك الداخلية. هذا كذا باختصار شغل الغزالي، والكلام فيه طول جدا في باب التوكل.
لماذا التوكل؟ ليش اخترت التوكل الحديث عنه؟
جميل، إحنا الآن ما زلنا في تبعات كورونا. كورونا أثرت تأثير كبير على الوضع المالي والاقتصادي لكل الناس، لكل العالم في الكرة الأرضية. كورونا أيام الحجر التام مرت كذا كم شهر، الكرة الأرضية كلها متوقفة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، كأنه زر إيقاف تشغيل للكرة الأرضية بالكامل. ومع ذلك الناس كانوا بيأكلوا وبيشربوا، مين بيأكلوا ويشربهم؟ فكأنه الله حب أن يلفت أنظار البشر إنه هو يستطيع أن يرزقكم بأسباب خارجة عن العقولكم. فما زلنا إحنا الآن في مخلفات وتبعات كورونا، والرسالة وسبب اختياري لباب التوكل من الحياة أني أريد أن أوصل إن شاء الله رسالة لمن يسمعني إنه ترى الرزاق موجود، وأن الرزق ليس منحصر لا في فلان ولا في المؤسسة الفلانية ولا الشركة الفلانية ولا الوظيفة الفلانية، الرزق حصرا عند الرزاق، إذا ضاقت من ها هنا تفتح من ها هنا، ولكن ينبغي لك أن تحكم وتتقن فن التوكل، ترى فن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله، في توكل حق اللسان، لكن النبي يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في الغداء في الصباح خماصا جيعانا وتروح في الرواح في آخر النهار بطانا. والطيور هذه لا عندها بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا هي موظفة ولا عندها ضمان اجتماعي ولا هي تتبع أي دولة، ومع ذلك بترزق. يعني الله بيرزق البهائم، مستحيل ينساك أنت؟ أنت يعني أقل عند الله من هذه البهيمة؟ فهذا فالباب التوكل الإمام الغزالي حب يوسع المشهد والأفق للناس حتى لا يضيق الناس ذرعا. وفي الحقيقة باب التوكل أستطيع أن أصفه بأنه مصحة نفسية، مصحة نفسية بامتياز، بتخرجك من اكتئاب، بتخرجك من قلق، بتخرجك من توتر، بتعلمك عزة النفس. لما بعض الناس يجي يتذلل عند مديره عشان علاوة ولا عشان بونس، لو هذا البني آدم عرف إنه ترى رزقك ما هو عند مديرك، ترى رزقك فوق، الله إن شاء هو يحرك مديرك ومن خلاله يجري إليك الرزق، لو علم الإنسان هذا ما عاش عزيز. فأهل التوكل أعزاء، لأنه يعلمون أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فسبحان الله التوكل هذا مغناطيس، مغناطيس، لأن الله كذا ينظر إلى قلبك ويشوفك، يعني قلبك ما هو متعلق لا بفلان ولا علان، قلبك معاه. الله يغار إنه يتركك. أنت لو رحت عند واحد شيخ قبيلة من قبائل العرب وكريم من الكرمة ورميت عقالك عليه، أنا فوجهك يا الشيخ، يسوي لك إيه؟ انت عندي، هل حتبات في قبيلته لا فطرت ولا تغديت ولا تعشيت؟ عيب عليه. هذا اذا كان شيخ عرب ما يرضى عليك انك يصيبك قل وانت عنده، كيف ملك الملوك اذا انت رميت نفسك بكبرك عليه؟ والله حاشا يتركك، حاشا يتركك. ولذلك الامام الغزالي قال المتوكلين على ثلاث درجات وثلاث مراتب، ثلاث مقامات. الدرجة الأولى وهي يمكن الأقرب لكثير من الناس، لو أنت عندك قضية بسيطة تافهة، واحد رفع عليك قضية في المحكمة، قضية بسيطة مرة وتافهة، وكان أبوك هو المحامي وأبوك محامي في البلد خبرته 45 سنة ويعتبر رئيس نقابة المحامين في البلد، يعني ما في محامي أكبر من المحامي ذا، هو أبوك، فاجتمع عنده القدرة والكفاءة والحنية والشفقة، وانت وكلت يا ابويا بالله هذا رفع علي قضية ب500 ريال، قال لك بس. فانت وكلت ابوك المحامي، انت تكبر المخدة وترقد ولا ما تكبر المخدة وترقد؟
اكيد
هتكبر المخدة وترقد، لانك عارف انه ابوك عنده من الكفاءة ومن العلاقات ومن القدرة ومن المعرفة بالانظمة ومن الحنان والشفقة في قلبه انه ما يخليك اصلا ولا يدهملك، يجيب لك حقك، يجيب لك ايه؟ يجيب لك حقك. فاذا كان انت تثق في ابوك بسبب انه عنده هذه القدره الفائقه وعنده الحنان الفائق، انت الان قيس الله قدرته، تقلق عن قدره ابوك المحامي، حاشا لله، الله بيده الملك والملكوت. ولا بد ان تعرف انه الله ارحم واحن وارأف بك من امك وابوك عليك. فاذا توفرت هذه المعلومه عندك، الله قدير، الله حنون، الله كريم، الله رحيم، أجل هل حدهمل وأنا موكل أمري إليه؟ حاشا على الله. هذا مثال لمرتبة من مراتب المتوكلين. الدرجة الأعلى شوية يقول لك الغزالي مثاله مثال الصبي الصغير مع أمه. الصبي الصغير أبو سنة، سنة ونص سنتين، إذا بيرضع يصيح ماما، إذا يبغى يغير ملابسه ماما، إذا يبي يلعب ماما، ما يعرف إلا مين؟ إلا ماما. يقول في ناس من المتوكلين الذين امتلأ قلبهم بالعرفان والوجدان ما يعرف إلا الله، بحيث إذا أي شيء على طول تقول له يا ربي أنا عندك، أنا في وجهك. فهذه مرتبة عالية. فهذا أبدا لا يلتفت قلبه إلى بشر ولا إلى مخلوق ولا سبب، هو يمارس الأسباب لأنه الله قال لك إيه؟ سوي كذا وروح كذا، ولكن قلبه في الأخير فوق. فهذا يعني لا يعرف إلا الله. وفي متوكلين درجة كده إيه؟ 5 stars، أعلى درجة الأعلى. يقول لك هذه الدرجة موسى المرتبة اللي دوبنا كنا فيها، صبي كل ما يبغى يصيح على أمه، لكن هذا الدرجة الثالثة هو صبي طفل بس ما يصيح، هو عرف إنه أمه حنونة مرة، بحيث إذا هو جاع بدون ما هو يبكي أمه جابت له الرضاعة. إذا هو صحي أمه على طول تلاقيها صحيته وإيه وخدته، فهو مطمن تماما لأنه عارف 100% إنه أمه عينها عليه 24 ساعة، فما يحتاج أصلا إيه يصيح عليها عشان يجيله. فهو تلاقيه لا يصيح وتلاقيه مرتاح
مسلم
مسلم. فإذا كان هذا حال الصبي مع أمه، كيف أنت حالك مع الله؟ والله أحن عليك من أمك وأرحم بيك من أمك وأكثر شفقة عليك من أمك. إذا وصلت إلى هذا الحال العرفاني والوجداني، ساعتها أنت خلاص يصير عندك السلام النفسي لكل الناس إيه يدوروا عليه، ولا دورات التنمية البشرية وتطوير الذات، السلام الداخلي والاستقرار العاطفي والكلام ده. الغزالي بيضرب الموضوع ده من عمق العمق، بيوصلك إلى هذه المراحل يعني بعمق شديد. ولذلك دائما أنا أقول أكثر الناس صحة نفسية على مستوى الأرض هم العارفون بالله. كل ما زادت مساحة معرفتك بالله سبحانه وتعالى زاد عندك ليه الاطمئنان والسكون والاستقرار النفسي. في رحلة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ماشي من خارج من مكة، وأبو بكر كل شوية شوية ورا شوية قدام ويلتفت، والنبي ما يلتفت ويقرأ القرآن. ولما دخلوا الغار النبي صلى الله عليه وسلم حط راسه على فخذ أبو بكر ورقد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كأنه مكة كلها تدور عليه، وحسين أبو بكر مو قادر يرقد. ولما جاءوا الطلب يدوروا قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. النبي بكل بساطة قال له يا أبا بكر ما ظنك بذي الله ثالثهما، إذا إحنا كنا في المعية الإلهية في قوة بشرية تقدر عليك؟ انتهى الموضوع. فإذا في ناس يصلون إلى هذا الاستقرار النفسي فيه. والغزالي يعني ميزة إنه بيمرنك، بيعطيك تدريب براكتس، برنامج عملي ستيب باي ستيب. يعني لو كررت قراءة باب التوكل مرة واثنين ثلاثة لابد وإنه حياتك تتغير. وأنا أبشرك الحين 7 حلقات أنا مسجلها، ردود فعل جميلة جدا جايتني من وراء الغزالي. إحنا لسه ما كملنا ما ختمنا الدورة التدريبية، أنا أسميها دورة تدريبية لفن التوكل. أيوة.
موضوع الفعل بالأسباب والتوكل والنتائج وارتباطه جميل. مع النتائج
جميل.
هل هي علاقة سببية مباشرة ولا في هذا الفصل أني أنا أسوي الأسباب ولا علاقة لي بالنتائج، وكيف تفهم هذا الثنائية؟
جميل، هذا موضوع حلقتنا اليوم كان سجلته. الكلمة المجملة القلوب تتوكل والجوارح تعمل، ونشرحها. الله سبحانه وتعالى صمم هذا الكون وهندس، مو الكون، هذه الكرة الأرضية تمام. هو الله هندس وصمم، ترى هو مو كون واحد، ترى هي أكوان كثيرة، وهذا موضوع كمان كبير. والآن أثبت نظريا وجود أكوان متعددة متوازية، وترى هذه موجود في القرآن، وابن العباس فسرها، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. قالوا له إيش معنى هذه الآية؟ قال 7 أراضون في كل أرض، آدم كآدم ونوح كنوح وموسى كموسى وعيسى كعيسى ومحمد كمحمد. الحاصل هذا موضوع كبير. فالله مدبر أكوان كثيرة لا تخطر لك على بال. إحنا في الكرة الأرضية كل كوكب له قانون أو سيستم، فيزياء وكيمياء تختص بهذا الكوكب. يعني المعادلات الفيزيائية والكيميائية والفلكية في المريخ والمشتري تختلف عن الأرض. المهم في الأرض واحد زائد واحد يساوي اثنين، كل عشان تشبح، اتزوج عشان يجيك عيال. فالله مصمم الكون على هذه الأسباب وعلى هذه الخطوات. كونك تبغى تشبع بدون ما تأكل، أنت تسيء الأدب مع منظم هذا الكون. طيب كيف نربط بين موضوع السبب وموضوع التوكل؟ ها، هذه الغزالي شرحها بتفصيل، خليني أشرح لك. هي عندك ورقة بيضة، واحد ماسك قلم بحبر أسود جالس يكتب على هذه الورقة البيضاء، وفي طرف الورقة البيضاء في نملة صغيرة، نملة صغيرة جالسة تشوف حبر أسود بينكتب على الورقة البيضاء. فسألوا النملة من فين جاي الحبر الأسود؟ قالت لهم من القلم. فراحوا سألوا قلم أنت من فين بتجيب الكلام ده؟ قالوا اليد بتحركني. سألوا اليد أنت من فين بتتحركي؟ قالت لهم الذراع بتحركني. سألوا الذراع أنت كيف بتتحركي؟ قالت لهم في قدرة وطاقة بتخليني أتحرك. سألوا القدرة أنت كيف بتحرك اليد؟ قالت لهم في إرادة في قلب هذا الإنسان أمرتني أتحرك. راحوا سألوا الإرادة، يا إرادة أنت مين جابك؟ قالت لهم والله في معلومة أمر تشغيلي في دماغ البني آدم ده قال لي أتحركي. إذن معلومة أعطت أمر للإرادة، إرادة حركت قدرة، القدرة حركت اليد، يد حركت القلم، القلم خط، والنملة ما هي شايفة إلا رأس
القلم.
القلم ولله المثل الأعلى، إحنا البشر مثل النملة هذه، ما إحنا شايفين إلا رأس القلم، لكن في الحقيقة والله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا أخي النبي في غزوة بدر مسك تراب ورمى على وجوه كفار قريش، 1000 واحد كلهم جاهم تراب في وشهم من هذه الكف. فالله بيقول له ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. إذن المحرك هو الله، لا فاعل إلا الله. فإذا الفلسفة هذه وهي قاعدة إيمانية، الله خالق كل شيء، لست أنت الذي تخلق نفسك ولا تخلق حتى أفعالك، الله هو الذي يخلق فيك الفعل. فإذا أيقنت بهذه الفكرة، إذن هذا اللي قدامك مين حركه؟ الله سبحانه وتعالى. السبب هذا الله هو اللي بيعطي له أمر تشغيل، لكن الله يقدر أنه يسوي له إيقاف تشغيل. لما ترمى إبراهيم في النار خلاه تقلب مكيف. لما إبراهيم مشى السكينة على
هذا المعجزات، بس بعيد، لأنه المشكلة وين تيجي؟ المشكلة تيجي في المطر مثلا. فالمطر الله سبحانه وتعالى هو منزل المطر.
جميل.
بس الآن نفهم في العالم المادي هذا أنه هي تبخر ثم تكثف ثم نزول أمطار.
هذه عليها الغزالي.
الأرحام. جميل. ناس الآية ويخلق ما في الأرحام.
نعم.
إيش الآية؟ ذكرني. ناس الآية. الله سبحانه وتعالى ويصورهم
صوروك في الأرحام كيف يشاء.
كيف يشاء. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصور الأجنة. نعم. في بطون أمهاتهم.
نعم.
بس إحنا الآن نعرف إنه هي في عملية معينة تصبح بين زوج. هذا
فهمت. التركة هذه.
التركة هذه.
طيب
كيف يعالجها الغزالي؟
يعالجها الغزالي ما خلى
مع انه مثال النمله جميل جدا يعني. مثال النمله جميل جدا.
موضوع المطر من فين؟ اتبخرت مويه البحر، طلع السحاب، جاءت الرياح، لقعت الهدف. من حرك الرياح؟ انت خدها كسلاسل توريد. سلسله، عشان كده ربنا قال وان الى ربك المنتهى. خذ اي شيء وخذ السلسله حقته، في نهايه السلسله لازم تقف عند الله. مثال الحمل. طيب الله هو الذي يريد أنه يكون لقاء بين الرجل والمرأة، نطفة من هنا ونطفة من هنا حتى يحصل الحمل. لكن في الكون الله ورانا 4 أشكال للإنجاب: مريم أم بلا أب، آدم لا أب ولا أم، حواء أب بدون أم. إذن الله بديع، يجيب لك الشغلة من هنا ومن هنا ومن هنا بس عشان يوريك أنه الله كيف يقدر يخلق. فالأسباب مو هي اللي تشتغل بنفسها. اليوم أنا ضربت مثال، زوجين تزوجوا لهم سنوات ما أنجبوا، راجعوا الأطباء، هذه قصة حقيقية، راجعوا الأطباء، هو سليم وهي سليمة، ما فيهم أي علة. سنوات ما انجبوا، حاولوا اطفال انابيب، تلقيح صناعي، تلقيح خارجي، ما في. بعد ما خلصوا كل التلقيحات الصناعيه والخارجيه بعدين حملوا طبيعي بدون ولا شيء، بدون طبيب. اذا مين اللي اعطى امر تشغيل؟ قال لي النطفه اشتغلي، قال لي الرحم اشتغل دحين، قبل كده الله قال له وقف لا تشتغل. وهذه في واقع حياتنا. اثنين ياخذوا الدواء، واحد يتعافى واحد ما يتعافى. فاذا المساله مرهونه بقدره الله، مرهونه الله هو الذي يفعل الاسباب. فالاسباب هي مجرد صوره الله يحركها، ان شاء شغلها وان شاء عطلها سبحانه وتعالى. اذا وصلت الى هذه النظريه تعرف انك ليس لك من الامر شيء.
حتى في العلم المادي وفي منتهى ما وصلنا اليه من علم ومعلومات، باقي الشفرة الأخيرة بين العصبون اللي في الدماغ والفكرة التي أنتجها هذا العصبون اللي في الدماغ يبقى يعني مهما حاولوا، يعني ما جانب غير مفهوم. كيف عصبون اللغة أنتج الكلمة، وعصبون الحركة أنتج العضلة، وعصبون التنفس حرك الرئة، وهكذا
يد القدرة
هذا
الإلهية
غير موجود.
لازم تصل إلى يد القدرة الإلهية. وعلى شغلة العصبون ما العصبون، أنت تعرف أصلاً إنه الجسم الإنساني مثل المذربورد. المذربورد ما يشتغل إلا إذا شبكته في ليه؟ في الكهرباء. فالمفعل الحقيقي هو التيار ليه؟ الكهربائي. الجسم الإنساني المفعل الحقيقي هو الروح. وهنا مجال رحب بالكلام. الإمام الغزالي عالج هذه القضية في كتاب اسمه عجائب القلب وعجائب النفس البشرية. العين اللي أنت بتشوفني بيها هي نافذة الروح تبصر من خلالها. الأنف اللي بتشم به هو نافذة للروح. الحواس والذكاء والتذكر والشيء المفكر، الشيء الحي فيك هو الروح، هو السر الإلهي، النفخة الإلهية اللي فيك. عشان كده أنا أضرب لك مثال وذكر الغزالي أيضا. أنت بتكون نايم وبتشوف أحلام في النوم وبتقابل الناس وبتسمع وأحيانا بتشم وأحيانا بتضارب وتقوم مفزوع. سؤالي لك، أنت لما كنت نايم سمعت بإذنك هذه؟ عينك كانت مغمضة بس أنت بتشوف أشياء، وأحيانا أيضا بتشم وأحيانا بتذوق مع أنه فمك مقفل وأنفك مغلق. إيش اللي بيدرك بيحس؟ هو الروح. فالإمام الغزالي شغله كله على ليه؟ على الروح. هذه
اللي يبغى يقرأ من غير طلاب، من إحنا الناس الطبيعيين نبغى نقرأ للغزالي، هل نقرأ الموسوعة نفسها ولا منهاج القاصرين؟ الحافظ العراقي برضو له مختصر.
طيب
كيف تنصح أنه الشخص العادي يدخل إلى الغزالي؟
نصيحتي ابدأ step by step. هو الغزالي أصلا مسويها تدريج. أول شيء يقرأ بداية الهداية وهو كتاب لطيف،
يعني على مباشرة على الغزالي.
ايوه، هو الغزالي نفسه مسوي لك زي ما يقولوا منهج تعليمي، سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه سنه رابعه. اقرا اول شيء بدايه الهدايه، بيعطيك زي ما يقول الفرشه والقواعد الاساسيه، وهو قال لك جرب نفسك فيها. ميزه الغزالي بيعطيك برنامج عملي تطبيق، ما يعطيك تنظير.
حتى لغته على يعني عكس كتب الفقه، يمكن
طريه
يعني شعريه.
واحد من زملائي في الجامعة أستاذ دكتور في اللغة العربية، بروفيسور، فكنت أرسل له الحلقات، رد علي قال لي والله يا أبو أمين يا دكتور، هو رجال فوق 60، قال لي على خلال مسيرة العلمية والاطلاع على كتب اللغة والأدب أنا وجدت أن الغزالي يفوق كثير من الأدباء بأسلوبه العجيب الذي يدخل العقل والقلب والروح. فالغزالي أعجوبة حقيقة، وفعلا هو كتابه الإحياء وصف بأنه أعجوبة الزمان، إلى الآن لم يصنف مثله.
يعني ما تنصح أنه المختصر ابن قدامة مثلا، تنصح أنه شخص يدخل على الغزالي؟
روح بداية الهداية. بداية الهداية كتاب لطيف جدا، خلصته فهمته واستوعبته، روح إلى 40 في أصول الدين، أيضا كتاب متوسط ومختصر وبسيط ولطيف. حتى هو في 40 في أصول الدين في البداية لما يجي بالسطرة يقول وهنا محل استطراد، إن شئت تستطيع أن تتقنه من الإحياء. فهو أصلا مرتب لك، لا خلصت 40 في أصول الدين مثلا خذ كتابه أيها الولد، نصائح تطبيقية تمارسها في حياتك. بعدين خذ منهاج العابدين وهو من آخر ما صنفه، يعني زبدة في زبد. بعدين أقرأ الإحياء. طبعا هذا لغير المتخصصين، أما المتخصص يستطيع أنه إيه يقرأ الإحياء، لأنه ترى الإحياء الغزالي لما كتب الإحياء ترى كتبوا كأنه رجل على قمة جبل، يعني وصل إلى قمة عالية في الفقه وفي الحالة الوجداني والمعرفي، فبيتكلم بأسلوب عالي وراقي وسماوي ومحلق صراحة جدا، يأسر القلوب حقيقة. فلا بد أنك تكون مقارب لهذا المستوى الأسلوب حتى تستطيع زي ما يقولوا أنك إيه تمشي مع. حتى هو في الإحياء، هو في الإحياء يقول لما يجي يستطرد في الكلام ويدخل في أعماق عميقة يقول هذا من علوم المكاشفة التي لا يصح إفشاؤها، فلنقف عند هذا القدر، ولنقف عندها. هو يقول بنفسه هذا الكلام.
يعني أحد يمكن المشاكل بين يعني في مشكلتين معروفة عند الحديث عن كتاب الإحياء، مشكلة الحديث. جميل. في كثير حديث ضعيفة
هذه عالجها الإمام الحافظ العراقي. ألف كتاب لتخريج أحاديث الإحياء، كل حديث في الهامش أصلا أغلب الطبعات مذيلة بتخريج العراقي، يبين لك حكم الحديث هذا صحيح حسن ضعيف، وللمعلومة هنا مثلا أنبه عليها، فضائل الأعمال يجوز أن تذكر فيها الأحاديث الضعيفة بشرط أن لا يشتد ضعفه ولا يكون معارضا لأصول الشريعة. وكثير جدا مما جاء في الإحياء من باب الفضائل، فيجوز أن تروي فيه الحديث الضعيف. والعراقي يبين أنه يقول لك هذا ضعيف، ويقول لك من أخرجه، أخرجه فلان وفلان. فالغزالي ما كان يجيب من رأسه، بينقل من إيه؟ من الكتب اللي عنده. وأحيانا العراقي يقول لك هذا الحديث ضعيف لكن في حديث حسن آخر، ويجيب لك إيه؟ نص الحديث.
هذه أنا أشوفها نقطة إيجابية، أنه ما في فعلا دائما تسمع في موضوع تجديد الخطاب الديني والحداثة في الإسلام ومدريش، أنه لا يوجد كهنوت في الإسلام والعلماء، فيلغي العالم بالكلية، مع أنه علماءنا في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث لا يعتبرون لأحد كهنوت، بدليل أنه حتى الغزالي استدرك عليه وصحح له وذيل على كتبه.
كل العلوم الإسلامية يا سيدي هي علوم تراكمية، وكل من جاء لاحقا يستدرك على من كان سابقا، حتى أصبحت يعني في عندنا زي ما يقولوا شفافية كبيرة جدا، لأنه عندنا في الإسلام لا عصمة إلا لمحمد بن عبد الله، كل أحد يؤخذ منه يرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى مدح الإحياء ولكن انتقد عليه موضوع الأحاديث، عشان كده اختصر منه مختصر مع انتقاده، مع مدحه للإحياء، لكن بيّن إيش الإيجابيات وإيش السلبيات من وجهة نظره. أبداً كلامهم كلهم على العين والرأس.
التصوف، هل في تصوف مبالغ فيه عند الغزالي وفي الإحياء، وكيف يتعامل مع قارئ الإحياء؟
جميل. التصوف، الإمام الغزالي أصلاً هو يعني ينسب نفسه إلى التصوف، ويقول أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة إلا بعد ما جربت كل شيء، خاض علم الفقه وخاض علم أصول الفقه وخاض علم العقيدة، تمام، وألف فيه كتابه المشهور الاقتصاد في الاعتقاد، وخاض في الفلسفة وألف كتاب مقاصد الفلاسفة، ثم نقدها وألف كتاب تهافت الفلاسفة، ثم درس مذهب الباطنية اللي كان منتشر في زمانه وألف فضائح الباطنية، ثم درس التصوف الموجود في عصره والذي كان عصره، وانتقد الأشياء السلبية حتى وصل إلى خلاصة تجربته اللي تضمنها في الإحياء. أصلا هو في الإحياء قبل ما يألفه استقرأ كل ما يتعلق بالتصوف قبل ذلك. والتصوف حقيقة هو مدرسة سلوكية، وفي تصوف نظيف علمي عملي زي اللي بيقدمه لنا الغزالي والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية، له كتاب اسمه مدارج السالكين، هذا كتاب في التصوف بمعنى تزكية النفس، وهذا الذي يحتاجه الناس الآن اللي هو تزكية النفس. أما التصوف اللي نشوفه الآن المظاهر والدجل والخزعبلات، هذا لا يمت للتصوف صلة. التصوف علم وعمل وطهارة مع الله سبحانه وتعالى، يعني سلوك حياة، منهج حياة.
أحس أنه في إرث فكري غير مستغل في الإحياء.
صحيح.
كيف نقربه أكثر لحياة المسلم اليوم العادي؟
نعم صحيح. يعني هو علم الإحياء هو في علم تزكية النفس، إلا هو مقارب لمقام الإحسان، هو اللي يعطي طراوة وروحانية في الدين. فأنا وهو من العلوم المهجورة حقيقة، وأتمنى 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 أنه يعود علم التزكية إلى ساحة المسلمين من جديد، لأنه الإمام الغزالي عالج الوسط الفقهي وهو وسط شرعي بالإحياء، وانتقد على المشاكل النفسية اللي كان يعيشها الفقهاء فيما بينهم والمشاكل اللي كان يعيشها المجتمع وعالجها من ناحية تزكوية، من ناحية الارتباط والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فبدل ما يكون الدين جامد ناشف كما هو متصور في أذهان كثير من الناس، الدين ما في أجمل منه وما في أوسع منه. ولذلك الذي يقرأ في مثل الإحياء يفهم كلام بعض السلف عندما يقول لو يعلم الملوك ما نحن فيه من اللذة والنعيم لقاتلونا عليه بالسيوف. فعلا الترقي في المراقي الإيمانية هذه سبحان الله بيوفر طمأنينة وسعادة وراحة نفسية ويخليك سلطان زمانك فعلا فعلا. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. هذا هو. فإحنا لا نريد أن ننظر، نقول للناس روح أقرأ وتفرج بنفسك، أتفرج بنفسك خذ التجربة.
ابن تيمية في السجن له مقولة جميلة.
أيوة.
سجني ذكرني.
علمي معي.
علمي معي وسجني عزلة.
أيوة.
وذكرني فيها عفوا.
يعني حاصل كلامه حتى لو سجنتوني أنا.
أنه أنا في السجن عزلة وعبادة، وإذا مت فإن شاء الله إلى الجنة.
إلى الجنة. فهذه الآفاق النفسية الرحبة ما تتوفر إلا لأمثال هؤلاء. وللمعلومية ابن تيمية له كتاب اسمه شرح فتوح الغيب، فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. الشيخ عبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابلة في بغداد في القرن السادس الهجري، ومن أئمة أهل التزكية والسلوك والتصوف. ابن تيمية له كتاب اسمه شرح فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني.
نقدر نقرأ من الإحياء، نختم الحلقة هذه.
نقرأ
في مقطع معين تحبه في الأحياء؟
مقاطع كثيرة.
طب خلينا نقرأ الكتاب.
حاضر أجيبه. أسلم هذا حيث منتج.
لا ما عندنا شيء،
ما في منتج. طيب كرمك الله، نفتح من التوكل.
طيب احنا كده ختمنا اللقاء الحمد لله. حنقرأ أنا جزئية. أكلم طبعا الجمهور الأصدقاء مرب الرائعين، فاللي يبغى يكمل معانا نقرأ نتعرف على ما في الإحياء.
مرحبا
حيا اللي اكتفى، شكرا لك، نلقاك الخميس القادم.
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب أنا بدي كذا زي ما يقولوا أنتقي كذا موضع جميل. أيوة. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: وينفع حسن الظن بمجيء الرزق من فضل الله بواسطة الأسباب الخفية. بيقول لك إنه حسن الظن يعتبر أداة ووسيلة من وسائل جلب الرزق. وحيذكر الآن قصص. أن تسمع الحكايات التي فيها عجائب صنع الله في وصول الرزق إلى صاحبه، وفيها عجائب قهر الله في إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعا، كما روي عن حذيفة المرعشي وقد كان خدم إبراهيم بن أدهم، فقيل له: ما أعجب ما رأيت منه؟ فقال: بقينا في طريق مكة أياما لم نجد طعاما، ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب، فنظر إلي إبراهيم وقال: يا حذيفة، أرى بك الجوع؟ فقلت: هو ما رأى الشيخ، يعني أنت شايف قدامك. فقال: علي بدواه وقرطاس ورقة وقلم، فجئت به إليه فكتب في الورقة إبراهيم بن أدهم: بسم الله الرحمن الرحيم، أنت المقصود إليه بكل حال والمشار إليه بكل معنى. بيكتب رسالة ربنا ترى. وكتب هذه الأبيات: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري، هي ستة وأنت الضمير لنصفها، فكن الضمير لنصفها يا باري، مدحي لغيرك لهب نار خطها، فأجر عبيدك من دخول النار. ثم دفع إلي الورقة وقال: أخرج ولا تعلق قلبك بغير الله، وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك. فخرجت، فأول من لقيني كان رجلا على بغلة، فناولته الرقعة فأخذها فقرأها وبكى وقال لي: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ قلت: هو في المسجد الفلاني. فدفع إلي صرة فيها 600 دينار ذهب. ثم لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة فقال: هذا نصراني. فجئت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصة فقال لا تمسها، لا تمسك الفلوس، فإنه يجيء الساعة الحين يجي. فلما كان بعد ساعة دخل النصراني وأكب على رأس إبراهيم يقبله وأسلم. قصة أخرى، قال أبو يعقوب البصري جعت مرة بالحرم 10 أيام وجيعا فوجدت ضعفا فحدثتني نفسي بالخروج فخرجت إلى الوادي لعلي أجد شيئا يسكن ضعفي، فرأيت سلجمة مطروحة فأخذتها، ما أعرف يعني سلجمة، فوجدت في قلبي منها وحشة وكأن قائلا يقول لي جعت 10 أيام وآخرك يكون سلجمة متغيرة، كأنه أكل يعني معفن، فرميت بها، يعني زي ما يقولوا تصوم صوم وتفطر عليه على وصلة، فرميت بها ودخلت المسجد وقعدت فإذا أنا برجل أعجمي قد أقبل حتى جلس بين يدي ووضع قمطرة زي الصندوق وقال هذه لك، فقلت كيف خصصتني بها، ليش أنت جبت اللي هي؟ قال اعلم أن كنا في البحر منذ 10 أيام وأشرفت السفينة على الغرق، فنذرت لله إن خلصنا الله أن أتصدق بهذه على أول من يقع عليه بصري من المجاورين، وأنت أول من لقيته، فقلت افتحها، ففتحها فإذا فيها سميد ولوز وسكر، فقبضت قبضة من هذا وقبضة من هذا وقلت رد الباقي إلى أصحابك هدية مني إليكم، يعني أخذ اللي يكفيه وقد قبلتها، ثم قلت في نفسي رزقك يسير إليك من 10 أيام وأنت تطلبه في الوادي، ولذلك يقولون كما أنك تطلب رزقك رزقك إيه يطلبك. وهنا أيضا حكاية، يقول الغزالي كان في الزمان الأول رجل في سفر ومعه قرص، فقال إن أكلته مت، يعني بعد كم يوم حموت ما عندي غيره، فوكل الله به ملكا وقال إن أكله فارزقه وإن لم يأكله فلا تعطه غيره، فلم يزل القرص معه إلى أن مات ولم يأكله، بقي القرص عنده، كأنه يشير إلى أنه كان قلبه معلق بليه بالقرص هذا، فوكله الله إليه، لكن كله ويجيب الله إيه يجيب الله غيره. قال أبو سعيد الخراز دخلت البادية بغير زاد فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأني وصلت، ثم فكرت في نفسي أني سكنت، يعني قلبي اطمأن بسبب كأنه شاف محطة يعني فقلبه ارتاح، واتكلت على غير الله وآليت ألا أدخل المرحلة، يعني كأنه محطة أو قرية، إلا أن أحمل إليها، فحفرت لنفسي في الرمل حفرة. هذول يجاهدوا نفسهم يعني عشان إيش، يعني زي ما هو في صراع مع نفسه حتى يرغمها على التوكل، طبعا هذا الناس مش مطالبين به بس هنا بنسمع كيف كانوا يربوا نفسهم. يقول حفرت لنفسي في الرمل حفرة وواريت جسدي إلى صدري فسمعت صوتا في نصف الليل يا أهل المرحلة إن لله وليا حبس نفسه في هذا الرمل فألحقوه، فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى القرية. وروي أن رجلا لازم باب عمر رضي الله عنه فإذا هو بقائل يقول يا هذا هاجرت إلى عمر أو إلى الله تعالى؟ اذهب فتعلم القرآن فإنه سيغنيك عن باب عمر. فذهب الرجل وغاب حتى افتقده عمر، فإذا هو قد اعتزل واشتغل بالعلم والعبادة، فجاءه عمر فقال له إني قد اشتقت إليك، فما الذي شغلك عني؟ قال إني قرأت القرآن فأغناني عن عمر وعن آل عمر. هذا يقول للخليفة، يعني هنا التوكل يخليك كيف عزيز. فقال عمر رحمك الله، فما الذي وجدت فيه؟ قال وجدت فيه أن الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقلت رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فبكى عمر وقال صدقت. فكان عمر بعد ذلك يأتيه ويجلس إليه. الله، هنا آخر قصة. قال أبو حمزة الخراساني حججت سنة من السنين فبينما أنا أمشي في الطريق إذ وقعت في بئر فنازعتني نفسي أن أستغيث، يعني أطلب مساعدة من أحد ولا أخليها على الله؟ فقلت لا والله لا أستغيث. فما أكملت هذا الخاطر حتى مر بالبئر رجلان، فقال أحدهما للآخر تعال حتى نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد. فأتوا بمعدات ليسدوا البئر، فهممت أن أصيح، فقلت في نفسي إلى من أصيح؟ هو أقرب إلي منهما. فسكنت. فبينما أنا بعد ساعة إذ أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بي، فتعلقت به فأخرجني، فإذا هو سبع، إذا هو سبع، فمر وهتف بي هاتف يا أبا حمزة أليس هذا أحسن؟ نجيناك من التلف بالتلف. إيش معنى هذا الكلام؟ نجيناك من التلف اللي هو تموت في البير بالتلف اللي هو السبع، لأنه السبع إيه؟ طبعه أنه يأكلك. وكأنه الهاتف أو الوارد هذا الذي سمعه نجيناك من التلف بالشيء الذي من شأنه أنه إيه؟ يتلفك. فإذا العمد في الأخير على الله سبحانه وتعالى، والكلام يطول، والكلام يطول.
جميل،
كرمك الله.
تشعر انه قلنا كل شيء؟
لا
لا، ما يكفي،
يطول ويطول يطول ويطول ويطول.
احنا ترى عندنا لقاءات كثيره ونبغى ناخذ منك على موضوع الحج والحشود. يعني احنا في الاعداد اكتشفنا انه ما شاء الله له باع طويل في موضوع الحج، فلعلنا نطلع كذا منك لقاء ثاني.
يعني زي ما يقول وصلت،
خلاص تم،
وصلت
باذن الله.
كرمك الله.
شكرا لك دكتور احمد،
كرمك الله.
يعني صراحه استمتعت جدا بهذا اللقاء،
وانا استمتعت بك،
واتمنى اصحاب البراين استمتعتوا ايضا. فشكرا لك،
جزاك الله خير، وان شاء الله لقاءتنا ان شاء الله جايه
باذن الله.
كرمك الله، كرمك الله ابو يحيى.